بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا لازالت في تفسير مسند دائما، أنا الخميس ده بذات يختلط عليها الكتب. طيب، هذا المسند هات نسخة من أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله. ولازالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. حد مع نسخة شعيب؟ نسخة شعيب هاتي يا محمد، معلش.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدثنا يزيد قال أخبرنا إسماعيل عن سالم البراد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما القيراط؟ قال: مثل أحد.
نعم، يعني من الأجر، يعني ذلك من الأجر. نعم.
قال: حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا على فضيلة الصلاة على الجنازة، وأن من صلى عليها فله قيراط، وجاء قيراطان باعتبار التشييع، فيكون من خرج معها حتى صلى عليها ثم خرج حتى دفنها فله قيراط، فإلى الصلاة هذا قيراط وإلى دفن هذا قيراط. وصدق ابن عمر عن كم من قراريط ضيعناها. فالإنسان يحرص على الخير ويحرص على تحصيل الأجور والثواب، ولا يزهد في صلاة الجنازة، ثم يزهد في أذكار صباح ومساء، ثم يزهد في سنن، ثم يزهد في نفقات مستحبة، ثم يزهد في نوم على الوضوء، ثم يزهد كثير من السنن لا نحرص عليها. وللأسف الشديد، طالما أن الأمر ليس بواجب فإننا لا نحرص عليه. والسنة كلها خير، السنة كلها خير، ولا تدري أي سهم يمكن أن يصيب، لعل الله عز وجل يقبل منك عملا فتسعد به الدنيا وآخرة. لذا عدد سهامك ونوع طاعاتك، فإن القلوب لا سيما قلوبنا قل أن تجد محل التعلق ومحل الصفاء، فلعلها تجد لحظة صفاء في جوف ليل، ولعلها تجد لحظة صفاء مع صيام يوم، ولعلها تجد لحظة صفاء مع ذكر، ولعلها تجد لحظة صفاء مع ورد. لهذا نوع، ولا تحقرن من المعروف شيئا. ولهذا لما سئل أحمد رحمه الله تعالى عن رجل لا يصلي السنن ولا يأتي بالنوافل والتطوعات، فقال ذاك ولا يوتر، قال: ذاك رجل سوء. كيف سوء؟ مع أنه ما ترك واجبا، لأن هذا رجل زاهد في الخير، وربما أدى الأمر به إلى التهاون في الواجبات نفسه. فإن الحرص على السنن من آثاره الطيبة صيانة الواجبات. من حرص على السنن ولم يفرط فيها، هذا من أعظم الأسباب لصيانة الواجبات. ومن فرط في السنن أوشك أن يفرط في الواجبات، هذا أمر معروف. فالحفاظ على السنن يضمن لك ماذا؟ يضمن لك القيام بالواجبات. ولعل قائلا يقول: لكن جاء في الصحيحين في حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الصلاة فقال: خمس صلاة في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وسأل عن الصيام وكذا والنبي يقول: لا، إلا أن تتطوع، لا أن تتطوع. فقال الرجل: ومضى والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وهذا رجل قال: سوف أصلي الفرائض وآتي بالفرائض وأترك النوافل، ومع ذلك النبي قال: أفلح إن صدق. الجواب عن ذلك: هذا ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على مثل هذا إقرارا يعلم من حال الرجل أنه سيدوم عليه، ولكن النبي علق فقال: أفلح إن صدق، وعلمه أنه إن صدق لن يضيع النوافل بعد ذلك. ولكن حال النبي مع الناس وقت البيعة أيسر من حاله بعد ذلك، فقد كان النبي وقت البيعة على الإسلام والأشياء هذه عنده يقبل في شيء من ذلك مجملات تتوافق مع مستوى من دخل إلى الإسلام، فقد يلزمه النبي بهذا أو يدله دلالة قوية على هذا فربما يزهد في الإسلام، لكن يقبل في الأول، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوجه. ولهذا قال لابن عمر: نعم العبد، لما ذكرت له رؤيا عنه، نعم العبد لو كان عبد الله لو كان يقوم من الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أفلح إن صدق. أتظنون أن رجلا يقوم بواجبات الصلاة بالخمس صلوات يحرص على خشوعها وتمامها وكمالها وكذا ثم يدع بعد ذلك النوافل والتطوعات والرواتب التي تكون قبل وبعد؟ ما نخال ذلك. ولهذا النبي علق فقال: فعلك فعل الفالحين وفقط. لا، قال: أفلح إن صدق. إن صدق هذا فعلا في الحفاظ على الواجبات إن شاء الله يكون هذا أكبر دافع له للمحافظة على النوافل. لكن كما قلنا حال النبي وقت البيعة كان حالا يقبل فيه صلى الله عليه وسلم ما يشرح به صدور من أسلم. ولهذا حتى في بعض الروايات، وهذه الروايات أشكلت أن بعض الروايات كان بعضهم يبايع على ألا يقوم بشيء من الواجبات، ومع ذلك النبي كان يقبل بيعته. قال العلماء: يقبل بيعته في الأول حتى إذا ثبت له حكم الإسلام وكذا، جاء بعد ذلك التوجيه، ولا يقبل النبي ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على ترك شيء من الواجبات. فوقت البيعة شيء، وبعد ذلك من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى القيام بالنوافل والتطوعات وغير ذلك، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيقظوا صاحبات الحجر، يعني للصلاة بالليل، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا ويدل الأمة على النوافل والتطوعات ويأخذ بيديها إلى ذلك. لكن مثل هذا الحال النبي يقبل فيه أولا ما لا يكون خطا عاما وهديا عاما دائما. فكم من قراريط تفوتنا، وكم من أجور تفوتنا، وكم من مثل أجر حج وعمرة، وكم من مثل أجر صائم لا يفطر، قائم لا يفطر، كم من أجور في هذا. لو طلعنا المستحبات وأجور المستحبات والفضائل يا أخواني، شيء عجيب، الفضائل الذي شيء عجيب، سبحان الله. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب أولئك مما طارت عليه الشمس. شوف، تخيل الناس بتتنافس على درهم الدينار، تخيل تتقاتل، وهنيئا لمن حصل اليوم مليونا ثم مليونا ثم مليونا، هنيئا لهذا الرجل، نستسعد ويسيل اللعاب على أصحاب الأموال وأصحاب السيارات وأصحاب كذا وكذا، يسيل اللعاب على ذلك، والناس يزهدون فيما هو أفضل من ذلك في أقل صوره. النبي يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. بس فقط هذه الكلمة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعدك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الدنيا، والله الناس ستتقاتل عليه، ما بالك الكنز هذا في الجنة. التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع السوط، ما بالك بالكنز، ما بالك بالكنز، ما بالك بالكنز. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحاء فيأتي بنقطي لكما وين وكذا، يعني سمينتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم، من غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال من غدا إلى المسجد فقرأ الآيتين أو تعلم الآيتين كانت خيرا له من ناقتين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ألا أدلك على خير من خادم، خير من خادم؟ قالت بلى يا رسول الله. قال إذا ويت إلى فراشك فاذكر لا فقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. إذن أدنى أدنى الأعمال هذه الصالحة خير من الدنيا وما فيها. وأنا أقول إخواني لا مقارنة، ولكن النبي من باب التقريب، يعني خير مما طلعت عليه الشمس، هذا من باب التقريب فقط. وإلا واعتبر أن هذا من أفعل التفضيل على غير بابه، أي أنه لا شيء يساوي من الدنيا شيئا من الأجور أبدا، لأن في الدنيا زائلة ولأن الآخرة باقية، ولا يقارن الزائل بالباقي. ولهذا قال بعض السلف، قال لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لكانت الآخرة خيرا من الدنيا، لأن الباقي أثمن من الزائل حتى ولو كان كثيرا. فكيف والآخرة ذهب باق والدنيا خزف زائل؟ ولهذا كان يحرك النبي القلوب بماذا؟ بماذا؟ بأموال، بدنيا؟ ما كان يحرك بهذا. النبي يعرف قلوب أصحابه ورباهم أصلا على ذلك، النبي رب الصحابة على التعلق بالآخرة، فكان يحرك قلوبهم بالجنة بالثواب. أعطي هذا الرجل تلك الشجرة الذي يحتاج إليها النخلة ولك نخلة في الجنة، مش ولك عشرة إن فتح الله علينا، لا لك نخلة في الجنة. والرجل زهد في ذلك ولم يلتفت إلى هذا، ولكن أبا الدحداح سمع هذه فتعلق قلبه بها. ولهذا نحن نقول يا إخواني دائما إنسان يكثر من سماع الخير وحضور مجالس العلم، كما قلت لكم أوقاتنا التي فيها القلوب تتعلق بالله عز وجل قليلة بالنسبة لمستوانا. لهذا لو كثر الإنسان السهام والأنصبة والسماع والإطلاع مع الكثرة قد يصادف كلمة محل صفاء فتتحول إلى عمل. إنما لو أنا مع ضعف القلب قطرت الغذاء وقللت غذاء قلبي أدى ذلك إلى قسوته على طول الأمد. لكن الإنسان يجمع أسبابا كثيرة من سماع العلم، من تلاوة القرآن، من مجالسة الصالحين، من التفكر في الآخرة، من زيارة المقابر، من زيارة المرضى، كثر هذا السواد، فإن القلوب غافلة حتى توقظ قلوبا. قلوبنا ليست قلوب الصحابة، الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعب نفسه في وعظ، النبي يعظ بالجملة كما جاء في الحديث الصحيح لما ذكرهم بالآخرة فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين صوت بكاء، مجرد كان النبي يحرك صلى الله عليه وسلم القلوب. فإذا بأبي الدحداح انظر هل هذا يكون عندنا؟ كم نسمع نصوص النفقات ونصوص الصدقات، كم نسمع؟ تحرك الرجل هذا لماذا؟ بماذا يا اخوان؟ ليشتري تلك النخلة ببستان. هالرجل تعلق قلبه بالدنيا يشتري نخلة ببستان في عشرات النخلات يا اخوان؟ مستحيل. طب تراجع، طب استخار، طب شاور المرأة، طب جلس شهرين ثلاثة أربعة أمام هذه الصفقة. فورا يا اخواني فورا اتى الرجل وعرض عليه هذا، وافق الرجل واعطاه بستانا، ثم اخذ النخلة لماذا؟ ليقتات منها ليأخذ منها أبدا ليحطيها ذاك المسكين. فقال النبي كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، فاشترى نخلة في الجنة. هذه صفقة رابحة. وهذا الصحابي يسمع الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، يسمع الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، يسمع هذه الآية من ذا الذي يقرض الله فينظر إلى أحب ماله إليه. ما أحب ماله؟ بيروح أرض، حديقة، بستان قبل المسجد، منطقة متميزة وغالية الثمن وغير ذلك، لكن هي الجنة. يا رسول الله أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله، أحب مالي إلي بيروحاء، أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله. ليست أرضا لا تباع الآن، ليست أرضا طلعت أملاك دولة، ليست أرضا ها؟ ولو كان هذا اليوم وأرض يعني ها أقل ما عندي نقول الآن أيضا أنت ربما تكون صديق الأمة إن تصدقت بها. فقال النبي بخن بخن، ذاك مال رابح أو قال رايح. فقلوب الصحابة كانت عامرة، ينقصها فقط شيء واحد، أن تسمع النص، هذا الذي ينقصها. إنما نحن الآن نسمع النص، نحفظ النص، نحبر النص، نجود النص. النص عندنا بقراءاته العصر، النص عندنا بتفخيمه وترقيق، النص عندنا بجميع صفاته. تريد شهيدا من الشاطبية تفضل، أو مطيبة النش تفضل. نحن أتقننا اللفظ إتقانا، صرنا نقف عند صفتي الهمس شوية زيادة، قلل شوي النفس الخارجي، قلل شوي، لا القلقلة اضبطها شوي، لا المد لا. وإذا جئنا إلى العمل لا تجد لا همسا ولا جهرا ولا شدة ولا شيئا من هذا، لا تجد صفات العاملين، لكن تجد صفات القارئين، صفات القراءة. نعم، وأخشى أن يكون كثير منا ممن قال فيهم النبي يقرؤون القرآن لا يجوز تراقية، قراءة حناجر، ولهذا عندنا المخرج يبدأ من هذا. أما قراءة قلوب تمر على القلب أولا فهذه قليلة عندنا، كثيرة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا الإيمان وأتقنوه وتقربوا إلى الله قبل أن يحفظوا القرآن، قبل أن يحفظوه. وكانوا إذا حفظوا القرآن جمعوا بين العلم والعمل، فما كانوا يتجاوزون الآيات حتى يعملوا بما فيها، لأنهم مخاطبون بها. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم. فالإنسان يا أخواني ينوع الخيرات. عمر لما جاءه أرض قال ما أصبت مالا أنفس من هذه، أشهدك أني أوقفتها. فأوقف عمر رضي الله عنه، وهي أنفس مال أصابه رضي الله عنه. فلا بد لنا مع غفلة قلوبنا أن نضرب بأسهم متعددة، حتى ربما علق القلب بشيء من ذلك فسعد، ولا تقتصر على مورد واحد، ما تقتصر على مورد. نوع الموارد، نوع الموارد، عسى الله عز وجل أن يوقظ قلوبا غافلة. فمن ذلك حرص الصحابة على قراريط الأجور والخيرات، ومن ذلك صلاة الجنازة، فلمن صلى وشيع قراطا. نعم نعم، هات رواية القراطان وزود. نعم الصلاة قراط، الصلاة قراط، والتشيع معها إلى أن يدفنها هذا قراط آخر، فهي من البيت إلى الصلاة هذا قراط، لكن القراط حاصل بالصلاة، يحصل بالصلاة فقط هذا القراط، لكن القراط نفسه يتفاوت، هذا قراط عظيم هذا قراط أقل منه. فلا شك أن من تبع الجنازة من البيت هذا الأوفق، وبهذا لا يكون فاته شيء، لكن إذا صلى كما جاء في الروايات إذا صلى هذا له قراط، لكن قراطه أقل ممن خرج من معها من البيت إلى المسجد، نعم، أو إلى المصلى. نعم أي حاجة، أوقاف مش أوقاف، روح صلي، طالما الجنازة تصلى هناك صلي في المسجد، لأن هذا أجر، طالما المسجد مو مقبور ولا شيء، والأمر راجع إلى الإمام، والجنازة ليست طبعا جنازة مبتدع ولا شيء، فاذهب صل، إلا أن تكون رأسا يلتفت إليك وكذا، وإذا ذهبت إلى هذا المسجد يقال بأنك يعني تؤيد هذا الرجل، فحينئذ اتركها وصل عليها في المقبرة، يمكن أن تصل عليها على المقبرة تحصل هذه أحسن. نعم في الأحياء إيه؟ نعم يعني ما هو الكلمات هينة، يعني الكلمات هذه هينة، لكن هو نفسه مثلا صاحب بدعة يعني قبوري أو كذا، لا لا نصلي وراءه، لكن لو كان رجل غافل عن السنة عنده تهاون أو شيء نصلي معه، ما في إشكال، يعني ليس رأسا في بدعة ولا معروفا بها نصلي معه، لكن إن كان رأسا لا نذهب نصلي هناك، ويمكن أن نحصل هذه بالصلاة على المقبرة، نصلي على المقبرة، والنبي قد صلى على المقبرة، ما في إشكال، النبي قد صلى على المقبر، وأقدم هذا، ولو لم يتسنى لي فتقديم السنة هنا أولى من تحصيل أجر الجنازة، والإنسان يؤجر على ذلك، هجر أهل البدع في مساجدهم أعظم، لكن لابد أن ننظر إلى مسألة أهل البدع هذه. أهل البدع عندنا يعني في ناس رؤوس صوفية أشاعرة كذا كذا، دي رؤوس معروفة، أو حزبيون أو إلى آخره، دي معروفين، لكن في ناس اللي أنت لعلك تقصد بقى يعني غالب الأئمة، أو بحكم دراسته بحكم كذا عاوز لقمة عيش، اللي هو يعني ما عنده بدع سوى بدع مثلا عملية يعني بالأشياء، أو أشياء في صدره ما يظهرها بس بجهله، فمثل هذا يعني لا إشكال أن نصلي وراءه. نعم نعم لا إليها تشيع الجنازة إلى هذه المقابر، ولا تحضر الزور، احضر الخير ولا تحضر الزور، تحضر الخير في التشيع ولا تحضر الزور وقت الدفن، امضي. نعم
رواية أبي هريرة،
من
رواية الكراء، نعم في الصحيحين، لكن هذه الرواية فيها كم ضيعنا. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟
قراطان يعني قراط مع قراط، يعني مو بثلاثة قراريط، قراط وقراط يصبح قراطان، والعرب تجمع هذا، من إذا قام فإذا قام حلت عقدة، فإذا توضأ فذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ حلت عقدتان، يعني عقدة وعقدة.
قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. نعم. انتهى حديث أبي الطاهر. وزاد الآخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة،
لأن أخذ قراطا وترك قراط. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين إلا أن يضطر.
البرانس هو الثياب الذي يكون رأسه موصولا به. نعم.
إلا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما.
ولا الخفين، الخف معروف مثل الحذاء والحذاء، إنما النعل يختلف، النعل مثل ما نسميه نحن الشبشب، هذا هو النعل، فالنعل هذا يلبس لا إشكال فيه، يلبس من أي مادة كان، بعض الناس يتحرز أن يلبس النعلين إذا كان فيهما خيوط، لأنه يظن أن النهي عن المخيط من الأخطاء الشائعة جدا هو مساوي للنهي عن الخيوط، يظن أن هذا فيه نهي عن لبس ما فيه خيط، لا، نهي عن المخيط يعني عن الثياب التي تفصل على أعضاء فيلبسه على نحو ما فصلت له، يعني ثياب يلبس زي الثياب هذه، هذا منهي عنه. إنما لو هذه الثياب نفسها أنا جعلتها رداء فلا إشكال، وفيها الخيوط، وأصلا إزارك ورداءك مليء بالخيوط، فليلتفت إلى إزار ورداء مليئين بالخيوط ويلتفت إلى ساعة، إلى ساعة فيها بعض الخيوط، أو إلى نعلين فيما بعض الخيوط، فيظن أن النهي إنما هو متعلق بالخيط، لا، مخيط يعني ما خيط، ما خيط على ماذا أيضا؟ لبس المخيط لبسه، وليس الاتزار به وكذا، لا، لبسه على ما هو عليه، هذا معنى المخيط، هذا المنهي عنه، أن تلبس ثيابا على ما هي عليه، فانيلا، سروال، أما إذا جعلته رداء فلا إشكال في ذلك. وهل يلبس الخفان وتركان أم أنه يقطع ما دون الكفين، ما دون الكعبين إذا لم يجد النعلين؟ وردت رواية وليقطعهما، وورد رواية بالإطلاق، رواية فليقطعهما كانت قبل، هذه أظن كانت في عمرة القضاء، ورواية الترك كانت في حجة الوداع. فمن أهل العلم من جمع بينهما بالإطلاق والتقييد، فقال نحمل المطلق على الإطلاق والمقيد على التقييد وبالتالي يقطع، ومنهم من حملها على النسخ وأن الأمر كان أولا ثم نسخ، وهذا الأقرب، ولهذا يترك إذا لبس الخفين إن لم يجد النعلين، إن لم يجد النعلين لبس الخفين من غير قطع، فالأصل إذا لبس النعلين، إن لم يجد فيلبس الخفين، الأصل عدم لبس السراويل كما نهى هنا، إلا أن لا يجد إزارا فليلبس السراويل. نعم.
قال ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم.
ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران. قال وسمعته
ينهى الطيب، يعني لا تلبس ثيابا مسه طيب. نعم. لكن أنت تمس الطيب قبل الإحرام فهذا لا بأس، ولو بقي الرائحة بعد الإحرام، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، وإن وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. هذا لا بأس، لو بقيت الرائحة لا بأس، حتى ولو انتقلت إلى الثياب بدون قصد، يعني لا شك الإنسان لو طيب اللحية وطيب الرأس مع العرق مع كذا يحتاج إلى حك رأسه ويمس الثياب وكذا، لا أنك تأخذ طيبا من هنا وتضع في ثيابك عامدا، لكن معلوم أن الثياب قد ينتقل شيء من هذا الطيب الغير متعمد، فهذا لا بأس به. نعم.
قال وسمعته ينهى النساء عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب.
وسمعته ينهى النساء عن القفاز والنقاب، القفاز للجويند يعني، والنقاب هو ما تغطي به المرأة وجهها وتترك محلا لنظر عينيها، هذا هو النقاب، تشده على الوجه وكذا، هذا منهي عنه، هذا منهي عن المرأة إذا أحرم، إذا أحرمت نهيت عن النقاب. لكن هل النهي عن النقاب نهي عن الحجاب؟ انتبهوا، هل النهي عن النقاب إذا أحرمت المرأة نهي عن الحجاب؟ فهم البعض هذا فظن أن نهي عن النقاب نهي عن الحجاب، ومن هنا أخذ أن تغطية المرأة لوجهها ليست واجبة، بدليل أنها تحج وتعتمر فتكشف وجهها في حضرة الرجال، فلو كان واجبا لو مرت بتغطية، وهذا ولا شك غفلة عن النص والنصوص الأخرى. عن النص فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن النقاب ولم ينهى عن الحجاب، ولكن أن تغطي وجهها بالنقاب هذا منهي عنه، تغطية الوجه بما يسمى النقاب، لا تغطية الوجه بإسدالها على وجهها، ولهذا ما فهم الصحابة ما فهمه هؤلاء. فاطمة بنت المنذر صح عنها بإسناد صحيح تقول حججنا مع أسماء رضي الله عنها فكنا نخمر وجوهنا، يعني نغطي، يبقى المرأة تغطي الوجه لكن بغير نقاب، كما أن الرجل يغطي بدنه بغير مخيط، فهل نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن لبس المخيط تجويز له بالعري؟ لا، إنما أن تغطي بدنك بمخيط، أي مخيط على عضو تلبسه عليه، إنما بإزار وردة. كذلك أيضا نهيت المرأة أن تغطي وجهها بالنقاب، بقي أن تغطي وجهها بغير النقاب، هذا أمر واضح جدا. لو تأتون بمناقشة ابن القيم لابن عقيل في بدائع الفوائد، مناقشة طيبة. فالشاهد من هذا أن المرأة يجب عليها، بالعكس هذا دليل على وجوب تغطية المرأة وجهها، وليس لعدم الوجوب، بل هو دليل للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، معنى ذلك أن المرأة كانت ماذا؟ كانت تغطي وجهها بالنقاب، ولم ينهى النبي عن النقاب مطلقا، قال إذا أحرمت، فمعنى ذلك أن المرأة تغطي الوجه، ولهذا لا يمكن مواجهة هذا. وهذا إنما كان بعض فرطية الحجاب، ولهذا تقول عائشة فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، قبل الحجاب، إذن الحجاب تغطية الوجه. ولكن يدخل البعض متأولا طارة قائلا بأن هذا خاص بنساء النبي، لما لم يجد مدفعا للنصوص الصحيحة في تغطية عائشة ونساء النبي للوجوه، فقال هذا خاص بنساء النبي. ونقول الخصوصية هذه تحتاج إلى دليل، لسيما والله يقول، وهذا يرد على القول بالخصوصية، يا أيها الذين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. وقد فصل الصحابة كابن عباس ذلك بتغطية الرأس والوجه، وأبرز عين وقال هكذا، هذا تفسير الصحابة. فكيف يفسر ابن عباس بما لم يرد واقعا للنساء؟ وكذلك التابعون عبيدة السلمني فسر أيضا بهذا، مما يدل على أن المرأة كانت تغطي، ولم تكن المرأة تعرف كشف الوجه بعد فرضية الحجاب. فهذا دليل على تغطية الوجه، لا على عدم تغطية الوجه، بل هو دليل على وجوب تغطية الوجه. ومن قائل بأن هذا كان عادة لما لم يجد أيضا مناصا من النصوص التي فيها حجاب المرأة، فيقول كان عادة من عادته. نقول كيف عادة والله قد أمر به، وإذا سألتمونا متعام فسألوا من وراء حجاب، كيف عاد وعيش تقول وكان يعرفني قبل الحجاب، يعني قبل فرضيتي الحجاب، كيف يكون عادة؟ فمن قائل وخاص بنساء النبي، وقد عرفت دفعه، لا سيما وقد علّ الله الحجاب بما ينفي أن يكون خاصا بنساء النبي، فقال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ومحال أن يكون الحجاب طهارة لقلوب نساء النبي، فهن محتاجات إلى الطهارة بلبس الحجاب، ولا يكون نفس السبب طهارة لقلوب من هن أدنى بمراحل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلة واحدة، لا يمكن يكون حجاب طهارة لقلوب الصحابة ونساء النبي، ولا يكون طهارة لقلوب من جاء من بعدهم. وأما القول بأن هذا إنما هو عادة، فقد عرفت ما فيه، كيف تكون عادة والله قد أمر بذلك، وقد نصت عائشة رضي الله عنها على فرضيته، فكيف يكون عادة. ومن قائل بأنه قد جاءت نصوص صريحة في كشف الوجه، وأنه ليس يعني بواجب، وعمد إلى نصوص هي صريحة نعم لكن غير صحيحة، كحديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيط فصح أن يرى من هذا وهذا، وهذا ضعيف وليس بصحيح، وإن كان صريحا بل يرده ما ورد من أثر فاطمة بنت المنذر تقول كنا نحج مع أسماء، نفس أسماء رضي الله عنها، فنخمر وجوهنا، فهي أسماء التي قيل لها إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وهي نفسها في الحج تخمر وجهها، مع أنها منهية أن تخمر وجهها بنقاب، ومع ذلك تخمر وجهها بغير نقاب، فهذا يرد نفس أثر أسماء رضي الله عنها. واستدلوا على ذلك بأحاديث صحيحة غير صحيحة، كحديث الخثعمية في كشف الوجه، وليس فيه كشف الوجه، وإنما غاية ما فيه لفظة جاءت في بعض الأحاديث وكانت امرأة وضيئة، ومعلوم أن الوضاءة قد تعرف من غير الوجه مما قد يظهر من المرأة لا سيما في الحج من غير قصد ولا عمد، أو تكون معروفة بذلك قبل حجابها أو غير ذلك من هذه الأشياء، لأن النبي لا يمكن أن يقر المرأة على كشف وجه وهو لا يسمح لها بالنظر إلى رجل ولا بالرجل إليها في إرضاف الفضل، فجعل الفضل ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يحول وجهه، ثم علل ذلك بخشية الفتنة، وإن الفتنة لا أعظم إذا أظهرت المرأة وجهها، إذا أظهرت مطرها. والبعض ذا بيعلل يعني حتى ممن يرى وجوب الحجاب ويقول هذا كان في الحج، والمرأة في الحج لمن هي عن القاف يكون هذا موضعا خاصا، وذا طورطة أخرى. هو نعم هو نفسه يقول بالوجوب ويعلل الموقف، لكن يعلل بعلة تورط، لأنه لو كان هذا الحجاب واجبا لما أذن المرأة أن تكشفه في الحج. نعم رائحة طيب. نعم السبرتو مش طيب، والسبرتو طيب. الصابون الأبيض العادي ما في إشكال، لكن الصابون اللي هو بالروائح محل نظر عند أهل العلم والراجح تركه، لكن لا شك أن من أخذه قاصدا التطيب فهذا لا يجوز. نعم
كلام ابن القيم.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بداء الفوائد فائدة: سئل ابن عقيل رحمه الله تعالى عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم، أهو أولى أم التغطية مع الفداء؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. فأجاب بأن الكشف شعار إحرامها ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز، لأنه يكون نسخا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسا.
هذا كلام
ابن عقيل.
ابن عقيل فأجاب،
يكمل ابن عقيل: وأما قول عائشة فإنها رد.
فأجاب ابن عقيل من أول الجواب.
نعم فأجاب بأن الكشف شعار إحرامها.
الكشف، شوف انتبه إخواني بارك الله لكم، قد يكون إنسان عالم وعالم من حرير وكبير، لكن يغفل عن كلمة واحدة هي مناط الكلام. انتبههم، أعد كلام عقيل: فإن الكشف،
قال بأن الكشف شعار إحرامها.
فين الكلام هذا؟ فإن الكشف شعار إحرامها، هل نقول نعبر عن إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب بأن الكشف شعار؟ ألا ترون أن بونا شاسعا بين كلمة الكشف وبين كلمة فلا تنتقب، أن البون شاسع بينهما؟ انتبههم. وعليه إذا أردنا أن نقيس على كلام ابن عقيل حذو القذة بالقذة لقلنا بأن العري شعار الإحرام للرجال، العري، لأن النبي نهى على لبس المخيط، يبقى إذن العري هذا شعار الإحرام، لأن النقاب كالمخيط فلا تنتقب فلا يلبس، نفس المسألة، فلا يلبس فلا تنتقب لازمه الكشف، يبقى فلا يلبس لازمه الكشف، يبقى العري. انتبه، شوف الكلمة. فإن الكشف شعار، شوف من أين أتى بالكشف. النبي قال فلا تتحجب المرأة، إذا أحرمت المرأة فلا تتحجب، يبقى الكشف. إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب، تغطية خاصة هي النقاب، تغطية خاصة هي النقاب، لهذا لا تنتقب. يبقى في فرق بين شعار الكشف شعار وبين ايه؟ وبين النقاب. من هنا سيوجه الكلام فقال:
قال ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع.
رفع حكم ثبت شرعا، ما الحكم الذي سيرفع؟ هو في نظره الكشف مو بالنقاب، الكشف. ها،
ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز لأنه يكون نسخا بالحوادث.
حوادث البدع يعني موجود الفتن وكذا، ما تعلل أنت بالفتن وشيء من هذا. ها، هذا حكم شرعي.
ويفضي إلى رفع الشرع رأسا.
كل واحد يخترع اختراعا، يقول أمر يقتضي كذا ويرفع حكما، أمر يقتضي كذا ويرفع حكما. هذا في هذا الباب صحيح، كلامه صحيح، التعليل بهذا في حد ذاته صحيح. احنا ما نبدل شرعا بأحوال ناس وتواتر المخالفة عند الناس ونقول هذا مما عمت به البلوى. كلمة مما عمت به البلوى تحتمل أمرين، أن توصف حالا فتقول عمت البلوى بكذا، هذا كلام جيد توصف الحال. أما أن تقول توصيف الحال هذا يرفع حكما فتقول نرفع هذا الحكم لأن هذا مما عمت به البلوى، هذا مردود. أن ترفع حكما بقولك هذا عمت به البلوى هذا مرفوض. عمت البلوى بوجود الربا في مؤسساته، نرفع حكم التحريم؟ عمت البلوى بتبرج النساء، نقول إذا نرفع التحريم؟ عمت البلوى بالميسر والقمار، نقول نرفع التحريم؟ لا، لسنا ملزمين. نعيد الناس إلى الشرع، ولو كان صعبا عليهم هذا، ولو كان أن انتشر هذا الأمر بين الناس، ما لنا دخل. نبين الحكم الشرعي، وعلينا أن نرجع الناس وأن نرد الناس إلى حظيرة الأحكام الشرعية. نعم.
قال وأما قول عائشة رضي الله عنها فإنها ردت الأمر إلى صاحب الشرع فقالت لو رأى لمنع ولم تمنع هي. وقد حبذ عمر،
يعني على أثر عائشة، لو رأى الناس النساء النبي ما النساء فيه وكذا لمنعهن الخروج إلى المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. نعم.
وقد حبذ عمر رضي الله عنه السترة على الأمة وقال لا تشبهي بالحرائر، ومعلوم أن فيهن من تفتن، لكنه لما وضع كشف رأسها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فرقا، فما ظنك بكشف وضع بين النسك والإحلال، بكشف وضع بين النسك والإحلال. وقد ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح وأجاز للشهود.
هذا الحاجة كيف يقاس على ما ليس في حاجة عن حاجة؟ نعم.
وأجاز للشهود النظر، فليس ببدع أن يأمرها بالكشف ويأمر الرجال بالغض ليكون أعظم للابتلاء كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه.
نعم، هذا كلام رحمه الله، لو أنه انطلق من نصوص مع هذه التعليلات القوية في حد ذاتها لكان خيرا، لكن هذه التعليلات قامت على خلاف النصوص لو نظر إلى النصوص المجتمعة، ولو نظر إلى النص حتى الواحد واقفا عند معنى النقاب وليس الحجاب بصفة عامة. نعم.
أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى قائلا قلت سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام.
تمام.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره.
تمام.
وإنما جاء بالنص بالنهي عن النقاب خاصة.
نعم.
كما جاء بالنهي عن القفازين، وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة.
تمام.
بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد.
تمام. إن أمرت المرأة بكشف الوجه للنص، إذا أحرمت المرأة فلتنتقب وتلبس القفازين، فمر الرجل بماذا؟ بالكشف، ويكون عاريا لنهي النبي عن لبس المخيط. نعم.
وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارا، فأي نص اقتضى هذا؟ أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة؟ بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع، بل ويدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز، وأما سترها بالكم.
لكن أن تجعل يديها تحت خمارها وكذا، نعم، وأن تغطي وجهها بما تسدل عليه شيئا يغطيه من غير النقاب فنعم، وهكذا. وعندنا أثر عائشة لكن البعض تكلم فيه والبعض صححه، كانت إحدانا إذا حاذاها الركبان أسدلت ثوبها على وجهها. نعم.
وما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينهى عنه البتة.
نعم.
ومن قال إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم، ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق. وقول من قال من السلف إحرام المرأة في وجهها إنما أراد به هذا المعنى
اللي هو ألا تنتقب، إحرام المرأة في وجهها يعني معنى ألا تنتقب. نعم.
أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل، بل يلزمها اجتناب النقاب، فيكون وجهها كبدن الرجل، ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها، ولم تكن إحدهن تتخذ عودا تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما قاله.
كما حصل الآن، تجد المرأة في بعض النساء تلبس الكاب هذه وبعدين تجعل التغطية بعد الكاب اللي هو البرنطة هذه تحت وبعدين تجعل الستر من فوق، فتكون إيه قد غطت الوجه بما لا يباشر الوجه ولا يمس إيه الوجه، يبقى بهذا أبعدت هذا عن وجهها وظنت أن المنهى عنه أن نفس الإسدال يباشر الوجه ويمس الوجه، وليس كذلك، وليس الأمر كذلك. نعم.
كما قاله بعض الفقهاء، ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة.
صحيح.
ولا أمهات المؤمنين البتة، لا عملا ولا فتوى، ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام ولا يكون ظاهرا مشهورا بينهن يعرفه الخاص والعام. ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها وفاسدها من صحيحها،
فاسدها
من صحيحها، والله الموفق والهادي.
نعم. هذه مناقشة يعني مختصرة بين ابن القيم وابن عقيل في هذه المسألة، ولا شك أن الحق مع ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. نعم. لكن هو من تمثيل النبي، هو تمثيل النبي، ما أدري عن اللفظة، لكن هو من تمثيل النبي نوعا عن السراويل وعن كذا وعن كذا، لهذا هم عبروا عنها يعني الثياب التي تلبس على ماذا، على العضو نفسه، فعبروا عنه بما يسمى بالمخيط. لا، وحتى ولو، لأن المخيط ما خيطة، ما خيطة، وليس الخيوط، وليس الخيوط. يعني هو الإشكال عند الناس من لفظة المخيط نعم، فقالوا خيوط، فهذا هو الإشكال. نعم. نعم. بإيه؟
متعلق بالدفن.
أي دفن؟ خالي بس شوي. سؤال.
هذا السائل يسأل يقول أنا أعرف أنهم يرمون الميت ولا أحضر، ولكن أرى الناس تذهب لهذا الدفن ولا أنكر عليهم الذهاب، فهل عدم الإنكار عليهم خشية الفتنة من المنكر؟
لا، علم الناس وخلاص، علم الناس في المساجد، علم الناس في الخطب، علم الناس في هذا أن السنة في الدفن كيت وكيت، وأنا ما يفعل هذا ما يجوز.
سؤال آخر شيخنا، آخر يسأل يقول هل أترك الصلاة على الجنازة في المسجد وأصلي دائما عند المقابر حتى يعلم الناس أنها السنة؟
تصلي على المقابر عند من؟
على الميت يعني.
لا، ومن السنة أيضا أن تصلي في المسجد إذا كان لحاجة، ومن الحاجة أن الناس إذا كانوا على هذا الأمر فلا أخالفهم وأصلي معهم. وعائشة رضي الله عنها لما أردت أن تصلي على سعد بن أبي وقاص في المسجد وتكلموا في هذا، فذكرت أن النبي ما صلى على سهر وسهيل إلا في المسجد. هذا جواز نعم، السنة والأولى والمقدم أن يصلى عليها في المصليات لا في المسجد، لكن إذا كان هذا عموم الناس وصار هذا يعني معهود البلد نعلمهم السنة بالقول، نعلمهم السنة على منابرنا، فإن صلوا في المسجد صلينا معهم، وإن صلوا في المصليات صلينا معهم، ولا تترك الصلاة لو صليت في المسجد. نعم. نعم. إيه قال إيه اقرأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى هو من فقهاء التابعين، لأنه في الفقه أعلم منه في الحديث، ولهذا يعتبر فقيها، فقال لا يلبس المخيط. ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال، أولا من حيث عمومها، والثاني من حيث مفهومها، لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة، لأن المخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط، ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعا في الإحرام.
إيه لكن هذا العموم ما فيه، هو مخيط غير خيوط. يقول الشيخ العموم ها ارجع إيهاب من جهة العموم. قال
أولا من حيث عمومها، والثاني من حيث مفهومها، لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة، لأن المخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط، ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعا في
كما قلنا الخيوط ما فيه خيوط لا أخذ من مخيط. لكن علي الشيخ يقصد العموم كيف؟ أنه يمكن إنسان حتى في الإزار والرداء لو خاط جزءا منه، يعني لو جاء على الرداء خشية أن يقع إذا كان رجلا كبيرا أو كان أيضا صبيا صغيرا، فحتى نحافظ على بقاء الرداء عليه يمكن أن نأتي إلى هنا مثلا ونجعل غرزتين من خيط مثلا ونخيط وكذا، لكن نقول بأن الفقهاء حدوه بماذا؟ بما يخاط ويفصل على عضو ويلبس على هيئته، فكل ما خيط ليلبس على عضو هذا منهي عنه، فنلة، ثياب، سروال، كل هذا منهي عنه. أما ما كان مرسلا حتى ولو كان قد خيط في نفسه فإنه لا ينهى عنه. نعم.
يوهم أن ما جاز لبسه شرعا في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعا، أي لو أن الإنسان عليه رداء مرقع أو رداء موصول وصلتين.
هذا يوهم، يعني البعض يأخذ من هذا وهو إذا كان عاميا ما يدري. نعم.
أو رداء موصول وصلتين بعضهما ببعض، فهل هو مخيط أو لا؟ الجواب هو لغة مخيط، خيط بعضه ببعض، وهذا ليس بحرام بل هو جائز، فالتعبير النبوي أولى من هذا، لأن فيه عدا وليس حدا، وليس فيه إيهام.
نعم. على كل المصطلح لا إشكال فيه، والعلماء يعني اعتبروه معروف وحدوا بأن المخيط هذا ليس ما فيه خيوط فقط، لكن ما خيط، ولو كان فيه خيوط ما خيط للبسه على صفة ما، فهذا الذي ينهى عنه إذا لبس على ما خيط له، كالثياب مثلا القميص يلبسه الإنسان على ما هو عليه، لكن لو أنه استعمله رداء أي ثياب فلا إشكال فيه. نعم. كذلك السروال لو أنه لفه وكذا فهذا لا إشكال فيه. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: مسألة. قال: والمرأة إحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها، وجملة ذلك أن المرأة
فإن احتاجت يعني خاطر الرجال سدلت على وجهها. نعم.
قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها.
هذا ليقال في إهام، يعني كلمة إحرام في وجهها هذا ليقال في إهام حقيقي فعلا. يعني إحرام في وجهها، ماذا يرد بإحرامها في وجهها؟ لكن لو قلنا لا تنتقب نعم، لكن إحرام في وجهها ماذا يرد؟ نعم.
قال: وجملة
هو ذلك مراده أنه لا تنتقب، فالتعبير لا تنتقب تعبير النبوي هذا أفضل، لأنه يحدد أي أنها لا تغطي وجهها بالنقاب، أما ما دون ما غير النقاب فهذا على الإباحة. نعم.
وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافا.
يعني قاسوه على الرأس. نعم.
إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافا.
طيب يبقى معنى إيه؟ معنى أنه بتكلم عن هذا يحتمل أمرين، يحتمل أنه اللي لاع في خلافا اللي هو النقاب لأن النبي نهى عنه، ويحتمل أنه يريد أن المرأة تكشف الوجه إلا إذا خلطت الرجال، فإذا خلطت الرجال فإنها تغطيه بغير النقاب، إذا خلطت الرجال غطته بغير النقاب، وأنها إذا خلت وحدها، إذا خلت تبرز يبرز يعني أثر هذا المفهوم، أنها إذا خلت بنفسها لزمها أن تكشف عن وجهها، إذا خلت بنفسها لزمها أن تكشف عن وجهها، يعني المرأة تمشي فتغطي الوجه لتخلط الرجال، دخلت أسانسير أو دخلت فندق أو دخلت غرفة أو دخلت كذا لزمها أن ترفع، ليه؟ لأنها لا ينبغي أن تغطي وجهها، فهي لا تنبغي أن تغطي وجهها ولا لا ينبغي أن تغطي وجهها بالنقاب؟ هذا هو ثمرة ما يقول ابن قدام، فهذا محتمل، لكن على كل حال الذي يعنينا أن المرأة إذا خلطت الرجال فإنها تغطي، وهذا ما لا ينكره ابن قدامة رحمه الله.
قال ابن المنذر رحمه الله: وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، نعم، ولا نعلم أحدا خالف فيه.
نعم، كراهية البرقع والنقاب. نعم.
وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
نعم.
فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها.
نعم.
روي ذلك عن عثمان وعائشة، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن.
نعم.
ولا نعلم فيه خلافا.
تمام.
وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها.
نعم.
فإذا جاوزناه كشفناه. رواه أبو داود والأثرم.
نعم نعم. فدل هذا على أنه لا غضاضة في التغطية بل هي المشروع لكن بغير النقاب. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه حدثهم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح بيع الثمر حتى يتبين صلاحه.
نعم، هذا فيه أنه لا يجوز بيع الثمر حتى يتبين صلاحه، وما صلاحه؟ أن يحمر أن يصفر، ما جرت به العادة، ما جرت به العادة عند الناس، ما صلاحه؟ إذا بدأ الصلاح يعني صلح وأمن العاهة التي تكون فيه قبل بدو الصلاح جاز بيعه، ولا يلزم أن يبدو الصلاح في كل ثمرة، بل إذا بدأ الصلاح في بعضها حكم بها على جميعها، سواء كان في نخلة لو أخرجت ما بدأ فيه الصلاح حتى لو الباقي ما بدأ صلاحه جاز بيعه، أو في بستان فإذا شجرة بدأ صلاحها وكذا جاز بيعها، وهذا كله حتى يأمن الناس على ثمارهم إذا اشتراها المشتري وقد أمنت عاهة معينة. أما البيع قبل دو الصلاح فإنه لا يجوز إلا إذا وقع تبعا، يعني لو أن الإنسان يبيع الشجرة كلها بما عليه، فهنا ليس البيع للثمرة إنما البيع للشجرة، فيغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. إذا متى يجوز البيع قبل بدو الصلاح؟ إذا وقعت الثمرة تبعا لا استقلالا فيبيع الشجرة، أو كذلك يبيع بشرط القطع في الحال علفا، يعني مثل ما صار عند الناس صورة اليوم في بيع الذرة، ما عاد الناس ينتظرون الآن الذرة إلى أن يطيب أو شيء، بمجرد يخرج شيء من الحب وكذا لم يبدو صلاح ولم يتتم إلا أنهم يبيعونه، لأنهم ماذا يصنعونه؟ يجعلونه علفا للدواب، يطحنونه كله، العيدان بالكيزان وكذا يطحنونه كله ويقدمونه علفا، فإذا كان يقطعه مباشرة ما في إشكال. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان يعني ابن حسين عن الحكم عن مجاهد قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت.
نعم ينقل مجاهد عن ابن عمر هذه حكاية فعل ابن عمر أنه كان فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ففعلت. ففي أن ابن عمر كان يرى أن مثل هذا يدخل في حد الاقتداء، يصلي في أماكن صلى فيها النبي، يفعل ما فعله النبي، يحيد عن هذا المكان لأن النبي حاد عن هذا المكان، كان يرى هذا. والحقيقة أن هذا لا يدخل في السنة بل يدخل في النهي، وقد نهى أبوه عمر رضي الله عنه عن مثل هذا. فقد ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى أن عمر لما كان مع الناس في سفر فلما صلى بهم صلاة بعد الصلاة انصرف الناس ذات اليمين وذات الشمال وذهبوا إلى طرق، فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيها. فنهى عمر عن ذلك ونهى عن تتبع آثار الأنبياء. فطالما أن الشرع لم يرد بهذا طلبا فإن الإنسان لا يتبع النبي في هذا، لأن هذا قد يفضي إلى الغلو وإلى الظن بأن هذا الفعل من السنة. النبي صلى هنا، طب صلى هنا مبين فضل صرف هذه البقعة كالحرمين، فالصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة وفي الحرم المدني بألف صلاة، الصلاة في قباء لمن كان في المدينة أن يأتي قباء يصلي فيها لا من يشد الرحلة إليها، الصلاة في المسجد الأقصى، هذه أماكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن فضيلة الصلاة فيها، بيّن فضيلة الصلاة فيها. لكن غير ذلك ليس هناك بقعة تقصد لشرفها لمحلها، حتى ولو كان النبي قد صلى فيها صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى فيها بموافقة واتفاقا وليس موافقة وقصدا منه صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في عرفة وقفت هنا وعرفة كلها موقف، يعني لا تعمدوا إلى المكان الذي وقفت فيه أنا ويحرص كل واحد أن يقف فيه. وفي جمع في مزدلفة قال وقفت هنا وجمع كلها موقف، ولهذا لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، أي يفعلون ما فعل ابن عمر أنه كان يصلي في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه لا يدخل في حد الاقتداء وإن كان البعض يدخله، فالراجح أنه لا يدخل في حد الاقتداء إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد والقربة. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن رجلا أخبره عن أبيه يحيى أنه كان مع عبد الله بن عمر وأن عبد الله بن عمر قال له في الفتنة لا ترون القتل شيئا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثلاثة لا ينتج اثنان دون صاحبهما.
نعم.
قال حدثنا
ذكر في الحاشية قال وصحيح يعني الحديث وهذا إسناد ضعيف لبهام الرجل، يعني بهذا من هذا طريق ضعيف الحديث صحيح بطرق. قال وخرج الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن ابن عمر قال يحيى بن حبان أما ترون القتل شيئا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه الطبراني من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عمر فذكر حديث الحميدي دون لفظ أما ترون القتل شيئا. قال السندي قوله لا يرون القتل شيئا أي أهل الفتنة يقتل بعضهم بعضا ولا يبالون بذلك، يقول ذلك تعجبا منهم. ثم ذكر الحديث تعظيما لحرمة المؤمن حيث لا يجوز أن يحزنه الإنسان بأدنى فعل، فكيف قتل وإهراق دمه؟ يعني لماذا ذكر ابن عمر هذا الحديث مع النهي عن القتل والقتال في الفتنة؟ لأنه انظر إلى حق المسلم، إذا كان النبي قد راعى حق المسلم إلى درجة أنهم إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن يحزنه، فأين حق المسلم في القتل إذا؟ قتل إذا كان هذا الفعل الذي قد يبدو فعلا سهلا ولا يراعيه كثير من الناس رعاه النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ على المسلم في أحاسيسه، فكيف بدمه الذي يراق. نعم.
قال حدثني يزيد قال أخبرنا المسعودي عن أبي جعفر محمد بن علي قال بينما عبيد بن عمير يقص وعنده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كشاة بين ربيضين إذا أتت هؤلاء نقع.
يقول في حشية الربيض الغنم برعاتها المجتمعة في مربضها. نعم.
إذا أتت هؤلاء نطحنها وإذا أتت هؤلاء نطحنها.
يعني الشاه كذا فريدة، لا هي من هذا الجمع ولا هي من الجمع من الأغنام ولا هي من الجمع الأغنام، فإذا أتت إلى هذا الجمع نطحوها لأنها غريبة عنه، وإذا أتت هذا الجمع نطحوها. هذا المنافق مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أعوذ بالله من هذا الصنف، سبحان الله. الغير واضح، الغير واضح، يلقى هؤلاء بوجه يلقى هؤلاء بإيه بوجه، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فهم مع الكفار باطنا وهم مع المؤمنين ظاهرا، مذبذبين بين ذلك. ليه تذبذب يا أحمد؟ ليه تذبذب يا إبراهيم؟ ليه تذبذب يا أيمن؟ ليه ما يقول الإنسان واضح يتدين الله عز وجل بالدليل؟ وإذا خفي عليه شيء سأل أهل العلم وبحث عنه فيكون على الجادة، يكون على الجادة. أما أنه يعرف الحق ويتلاعب ويتلون في دين الله من أجل الدنيا، يا أخي والله أنا لو أظهرت السنة في الحقيقة سيضيع مشروعي. أنا رجل أتجر مع الخلق كلهم، أنا أقول أنت مبتدع مش هشتري منك، وأنت سني وكذا، أو اللي يأتيني في المحل يكون حزبي أكلمه وأقول كذا وكذا، يبقى يعني ما أحد سيشتري مني بعد هذا. ومشروعي هو دنياي، وانا والله ما لست حزبيا الحمد لله، ولا عمري، تعرف انا عمري ما حضرت صوت في الانتخابات ابدا، تعرف انا عمري ما دخلت في حزب ولن ادخل في حزب ما بقيت. طيب وبعدين وبناء على هذا لما دخلت حزبا؟ لانه ضلاله، لانه بدعه، ولا لانه ايه؟ لانه بدعه. طب على ما تلقى هؤلاء وتانس بهؤلاء وتتخذهم بطانه لك ان كنت من الصادقين، كنت من الصادقين على ما؟ يبقى هذا الفهم والعلم عندك لابد أن يترتب عليه أثر. مشايخنا لا نوافقهم، لا نوافق مشايخنا، نحن نعم نعم المنهج الصحيح عدم الخروج. طيب ليه المنهج الصحيح عدم الخروج؟ أجبني. لأن هذا منهج الخوارج. جيد، وانت على السنة هذه والاستقامة وملتحبة لك كم سنة؟ بقى 5 سنوات وعرفت هذا؟ عرفت هذا. تبو شيخك اللي بقاله 40 سنة ما عرف هذا؟ يعني أنت يا فاسل تعرف أن الخروج على السلطان منهج الخوارج وشيخك من 40 سنة ما يعرف وتدافع عنه؟ طيب روح عرفه، علمه، إن رجع وإلا ماذا؟ هنا يأتي الآثر المترتب على هذا الأمر وتلك المخالفة. يعني شيخ على منهج الخوارج وأثنى عليه، شيخ على منهج المعتزلة وأثنى عليه، فأنا فاست لسه من سنة ولا سنتين ولا يمكن من مقطع على الانترنت عرفت ان هذا منهج الخوارج. انا وشيخي منذ 40 سنة ما يدري ان هذا منهج الخوارج. يبقى شيخه جاهل، هذا لا يصح شيخا. يعني انت يا من عمرك في الاستقامة ممكن يعني سنة ولا اقل عرفت هذا منهج الخوارج وشيخك من 40 سنة وما دري وما عرف، يبقى شيخك اما جاهل واما صاحب هوى. ان كان جاهلا علمه، وان كان صاحب هوى فلا حاجة لك فيه. ولهذا مثلك ومثل شيخك مثل الضعفاء والمستكبرين، ومثل الضعفاء مع السادات، فالسادات لن يغنوا عن الضعفاء شيئا، ولا الضعفاء يغنون عن السادات شيئا، وإنما تقع المساجلة بينهما يوم القيامة. لولا أنتم، لولا أنتم، لولا أنتم، بل كنتم مجرمين، لولا أنتم لكنا مؤمنين، بل كنتم مجرمين. نعم.
فقال ابن عمر رضي الله عنهما
إذا أتت هؤلاء نطحنها وإذا أتت هؤلاء نطحنها. فقال ابن عمر
رضي الله عنهما ليس كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كشاة بين غنمين. قال فاحتفظ الشيخ وغضب.
يعني اللفظ لكن المعنى واحد يعني. فاحتفظ الشيخ
وغضب. فلما رأى ذلك عبد الله قال أما إني لو لم أسمعه لم أرد ذلك عليك.
تصحيحا يعني قوله قال في الحاشية قالوا بيغنمين أي من جمعتين من الغنم. قيل هذا من باب تثنية الجمع بتأويل الجماعة، والغنم مفرد لفظا لكنه جمعا يعني، لكنه جمع باعتبار الأحد، كما قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصمان باعتبار الطائفتين، والجمع باعتبار الايه الافراد والاحاد. قلنا قوله فاحتفظ اي غضب، قال السندي اللي هو فاحتفظ شيخ. قلنا عبيد بن عمير هو ابن قتادة ابو عاصم مكي تابعي ثقة كان يقص وهو من ابلغ الناس، واختلف ابن عمر الى حلقته وقد روى الحديث هنا مرسلا فاثبته ابن عمر متصلا وخلفه في لفظه، وان كان المعنى واحدا، كان معنى واحد بين غنمين بين ربي ضيني، وهذا بشدة حال ابن عمر ودقته. لكن هل يستفاد من هذا عدم جواز رواية الحديث بالمعنى؟ هذا منهج بعض العلماء أنه لا يرى رواية الحديث بالمعنى، ولكن الصحيح جواز ذلك، لكن مع ذلك تحري اللفظ المسموع هذا أولى، لكن وضعوا شروطا للرواية بالمعنى. فابن عمر قال أما إني لو لم أسمعه لم أرد ذلك عليك. نعم.
قال حدثني يزيد قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله ما أقعد ابن عمر عن الغزو وعن القوم إذا غزوا بما يدعون العدو قبل أن يقاتلوهم، وهل يحمل الرجل إذا كان في الكتيبة بغير إذن إمامه؟ فكتب إلي إن ابن عمر رضي الله عنهما قد كان يغزو ولده ويحمل على الظهر، وكان يقول إن أفضل العمل بعد الصلاة الجهاد في سبيل الله تعالى، وما أقعد ابن عمر عن الغزو إلا وصايا لعمر وصبيان صغار وضيعة كثيرة. وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا في الجهاد غير الواجب، ليس إذا تعين القتال، هذا في غير الواجب. نعم.
وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون يسكون على نعمهم، فقتل مقاتلتهم وسبى سباياهم وأصاب
الأول. يبقى الماضي تعليل قعودي عن الغاز لحاجة ولطلب أجر في باب آخر ربما لزمه، ضيعة كثيرة وصبيان صغار. طيب ده المسألة الأولى، ما أقعد عن الغاز. المسألة الثانية عن القوم إذا غزوا بما يدعون العدو قبل أن يقاتلوهم، فقال
وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون يسقون على نعمهم، فقتل مقاتلتهم وسبى سباياهم وأصاب جويرية بنت الحارث. قال فحدثني بهذا الحديث ابن عمر وكان في ذلك الجيش، وإنما كانوا يدعون في أول الإسلام. وأما الرجل
نعم، هذه المسألة الثانية، يعني يقول كانوا يدعون أول الإسلام. نعم.
وقد ضبطت في سين
كانوا يدعون يعني المسلمون يدعون الكفار، ويدعون يعني يدعى الكفار، فكان قبل القتال تحصل الدعوة، فلا يقاتل عدو قبل دعوته. يقول هذا في أول الإسلام، وكأن ذلك يشعر بأن هذا نسخ بعد ذلك الحديث بني المصطلق، ونقول ليس الأمر منسوخا، وإنما هو الجمع، ألا وهو يحمل حديث بني المصطلق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغار عليه ولم يدعوهم أولا على أن الدعوة قد بلغتهم أولا، فمن بلغته الدعوة أولا خير الإمام عند مقاتلتهم بعد ذلك بين أن يجدد الدعوة وبين أن يفجأهم إذا رأى المصلحة في ذلك، وقد فعل نبيه مع بني المصطلق هذا. يبقى إذن يبقى الحكم ثابتا، وهو أنه لا يجوز قتال قوم قبل دعوته. وأما حديث النبي في بني المصطلق فهذا محمول على أن الدعوة قد بلغتهم قبل، وذلك للعموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزلت بسعدهم فادعوهم إلى إحدى ثلاث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب أما الثالثة، هل الرجل يحمل إذا كان في الكتيبة بغير إذن إمامه، يعني الانغماس يبدأ من غير إذن الإمام؟ قال وأما الرجل
فلا يحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه.
الله أكبر، هذا هو، تلك هي السنة، وعليه حتى الانغماس والحمل بهذا لابد من الإمام، لابد من، فلهذا يلزم الإمام في الغزو ولا يفتأت بين يديه، ولهذا فإن الانغماس إنما يكون بإذن الإمام، وإن البدء مع هؤلاء والحمل على الكتيبة ما يكون إلا بإذن الإمام. هذا نص في هذه المسألة، هذا نص في هذه المسألة. فلا بد من الإمام في الجهاد ابتداء، ثم لا بد من مراعاة أيضا الإمام والأمير إذا كنا معه في غزو، فلا نتقدم بين يديه إمام 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 وهكذا. لكن إذا فجأ العدو بلدا وقتلوا الإمامة ولم يعد إمام، فإننا نقاتل وندفع بقدر المستطاع. ولهذا من جهة نقول لا يلزم إمام، ومن جهة نقول يلزم إمام. يلزم إمام لتنظيم الغزو والجهاد وكذا، فلا جهاد ينظم إلا بإمام. ولا يلزم الإمام في حالات إذا قتل إمام ولم وانفصل ما بيننا وبين أو انفصل ما بيننا وبين الإمام ولم نستطع الرجوع إليه، فإننا ندفع بما نستطيع. ولو عينا حينئذ أحدا منا عند غياب الإمام وعند قتل الإمام أو كذا ما في بأس. ففي مؤتة لما قتل الأمراء الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتخب المسلمون منه رجلا هو خالد بن الوليد، قال النبي: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. فيأتي لك التكفيريون والإفساديون في هذا الموضع بالمواضع التي يمكن أن نقاتل بدون إمام ولا يلزم في إمام، فيقولون أين لزوم إلى الذين يشترطون الإمام، أين هذا الاشتراط وقد حصل قتال بدون إمام أو كذا. هذا أتوا بالحالات الاستثنائية ولم يأتوا بالأصل، فإن الأصل ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل كما في عند البخاري، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، بل بوب البخاري رحمه الله تعالى ذلك في كتابه. هم يحملون ذلك على ماذا؟ على ما إذا كان هناك إمام ما في بأس، نحن ما نعارض الإمام، لكن لا يلزم، لا يشترط. وبالتالي صوغوا لأنفسهم البداء بالقتال أو عقد ما يسمى بالجهاد بغير إمام. قالوا: احنا ما نعترض على الإمام إن وجد، ما في إشكالية، لو في إمام ما في إيش مشكل، فأحاديث النبي محمولة على ما إذا كان هناك إمام. أما إذا لم يكن إمام ينظم الجهاد، نحن ننظمه ونبدأ به، وليس باللازم أن نرجع إلى الإمام. وأتنا بالحالات الاستثنائية، والذي عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عليه العلماء أنه يلزم في الجهاد الإمام، ولا جهاد إلا بإمام، إلا في حال الدفع، حالة الاستثنائية، في حال الدفع ولا استطيع وقد قتل الإمام وحيل بيننا وبين الإمام، حينئذ فإننا ندفع العدو بقدر مستطاعنا، لكن لا بد من إمام، لا بد من إمام. ولهذا نص أهل السنة في دواوين السنة والجهاد ماض مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. الجهاد ماض مع من؟ مع الأئمة. هات أصول السنة يا ابني، نفس النص في أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما في جهاد إلا مع إمام، والجهاد ماض مع الأئمة برهم وفاجرهم. وإلا لو كان الجهاد لا يلزم له إمام لما جاهدنا مع الفجار، لما جاهدنا مع الفجار، ولا خرج الأبرار يجاهدون بلا الفجار. لكن الجهاد من صلاحيات ومن أعمال الإمام لأنه أدرى. طب قالوا: عطل الإمام الجهاد. لو افترضنا أن إماما عطل الجهاد مع وجود القدرة، فإننا لا نفتئت بين يديه وهو يتحمل هذا. مثل الإمام لو عطل الحدود ولم يقمها، فإننا لا نقيم الحدود حتى لو عطل الإمام، لا نقيم نحن الحدود. تبقى يا محفوظ؟ نعم، بطلع اسمك هوت عشان تتورط. حتى ولو أن الإمام هكذا إذا عطل الحدود هل نقيمها نحن؟ لا، ما نقيمها. لا، لكن شيخ إسلام قال في موضع إذا كان في مكان وفي كذا. شيخ إسلام تكلم عن ماذا؟ عن حالة هي أن الناس يقيمون الحدود بلا إمام، تحت إمرة إمام، تحت سلطان إمام. لا، ما تكلم شيخ إسلام، لا يقيم الحدود إلا إمام. هكذا تجد باب إقامة الحدود أول شيء ما يقيم الحدود إلا إمام، الإمام. إذا عطل الإمام الحدودة فلا يقيمها أحد، فإن هذا افتئات بين يديه. الإمام هو الذي يدعو تارك الصلاة إلى الصلاة، فإن أبى قتل. أنت تقتل أنت إذا الإمام ما فعل هذا تقتله. الإمام يأخذ الزكاة من الشخص إن منعها قهرا. هل أنت تأخذ الزكاة من من الناس إذا منعوها قهرا؟ فإذا اجتمع قوم على منع الزكاة ولهم شوكة دعاهم الإمام إلى ذلك، فإن أبوا قاتلهم الإمام ويسمون بالطائفة الممتنعة. قتال الطائفة الممتنعة لمن؟ لداعش؟ للقاعدة؟ ولا للإمام؟ للإمام. ولا يمكن أن تكون الطائفة الممتنعة طائفة الحكام، الحاكم الذي يقاتل الطائفة الممتنعة، إنما الطائفة الممتنعة إذا امتنع الحاكم من إقامة شعيرة أو شيء يكون قد ترك واجبا من واجبات، يدعى إلى ذلك، يدعى إلى ذلك. فهذه أحكام أصيلة لا بد أن نراعيها. أنت تترك واجبا، أن تترك كذا، فندعوك إلى ذلك. إن كنت فردا دعوناك إلى ذلك، فإن أبيت عملناك بما تستحق. كنتم جماعة واجتمعوا على ترك هذا الأمر ودعوا إلى ذلك ولهم شوكة لا يقدر عليهم إلا بسلاح، فإن الإمام يقاتلهم. ولذا قتلهم الإمام وقاتلوه يكفرون بالقتال، مع اتفاق العلماء أن عدم أداء الزكاة، أن عدم أداء الأذان، أن عدم كذا في حد ذاته ليس كفرا. فلو صدر من شخص ليس كفرا، ولو صدر من مجموعة مالهم شوكة ليس كفرا، وإلى أن يقاتلوا ليس كفرا. لكن مناط التكفير عند من يرى الكفر، عند من يرى أنهم كفار القتال، لأنه باللازم ما قاتلوا إلا هم جاحدون، ولو كانوا يقولون نحن نقاتل من ولا نجحد. فاختلف العلماء أنه هل بمجرد القتال يكفرون أم لا، على قولين أرجحهما أنهم لا يكفرون ولو قاتلوا، لأن القتال ليس ناقضا في النصوص. وإذا قلنا هذا باللازم فنقول هذا اللازم بعيد، هذا اللازم ما يجوز. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك.
هذه أحكام مهمة، أحكام السياسة الشرعية وأحكام الجهاد دي ما تكلم فيها إلا أهل العلم. ما يأتي القبوريون الأشاعرة الصوفية ليواجهوا التنظيمات الإرهابية كداعش وكذا، يقولك حرام قتل أبرياء مساكين، ما ذنب أطفال المدارس، ما ذنب هذا. تروح في الميتم هناك، تروح عند والد المتوفى ولا كذا، تروح تبكي عنده شوية، هذا كلام يصيح به النساء، ها يصيح به النساء. إنما الكلام الذي يرد هذه التنظيمات ويمنع الشباب من التزام تلك الأفكار العلم، العلم، معارضة هذا بالعلم، بالعلم. المذيع بيسأل الولد هذا أحد الذين نجوا، هو الوحيد، مش أحد، الوحيد الذي نجا من حدث الوحات. فبيقول يعني أنت بتأتي الواحد كده وترجع يعني يجي لك نوم كده، يجي لك نوم يعني، يجي لك نوم. هو قتل أبو جهل، طب بالله عليك لو واحد قتل أبو جهل يجي له نوم؟ ما يقولوش نوم الفرح آه، لكن من غم يعني لا. ويأكل، يأكل، يأكل إيه؟ ده أسعد أوقات. واحد قتل أبو جهل، واحد قتل أبو لهب، واحد قتل كذا، هذه أعلى أمانيه. أو بهذا المقياس نناقش الدواعش. يجي لك كده قلب تاكل، ما فكرتش كده ان ده وراه مش عارف ايه، اخراه روح مثل الفيلم هذا، في تمثيل افلام هذا عندكم، افلامكم يعني، لكن علم، علم. ولهذا الولد نفسه بيتعجب، بيقول اه ايه الاشكال يعني، الولد نفسه الناجي الوحيد الى حبل المشنقة، ومنهجه يقرره، منهجه يؤصله، نجا من القتل في الصحراء ليقدم الى القتل هنا، ومع ذلك بكامل الثبات. توجهه بايه؟ تناقشه بايه؟ بعواطف. وانت من تناقشه؟ بقول لك انت عابد القبر، انت بتناقشني انت من ربك اصلا؟
ربك لم يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يكره؟ انت اللي تناقشني، تعال اناقشك في ربك الذي تعبده. من الرب الذي تعبده؟ لهذا لابد ان تكون مناقشة لهؤلاء. ولهذا الفكر الضحك ان تكون المناقشة ليس لانها جريمة عاطفية ولا لانها جريمة وطنية. ان قلت لي وطن قلت لكم سيقولوا بلسان يعني بعتم الوطن، اكلتم الثروات. ان ناقشتكم بالعواطف قالوا عواطف مع كفار مرتدين. هذا هو، ان ناقشناه من عواطف فلا عواطف مع مرتدين، وان ناقشناه وطنية فالوطن انتم سطاته وانتم الذين استوليتم عليه، ونريد ان نطهر الوطن من امثالكم. فلا الوطنية تصلح في مناقشة الارهاب ولا العاطفية تصلح في مناقشة الارهاب، انما السلفية الف لام سين لام فاء ياء تاء، وان كان هذا اللفظ يقلق مضاجع هؤلاء السنية. ونقصد بالسلفية ما هو بسلفية برهامي، احدهم برهامي، هذا برهامي يربي لهم، برهامي يربي وهم يقطفون، حسان يربي وهم يقطفون، حسان رب لهم، رب لهم ان اسامه بن لادن اعاد للامة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة. اذا انا اريد ان اكون مثل هؤلاء. ثم حسان ياتي بعد ذلك يقول ابناءنا ودماءنا دجال، هؤلاء دجاجيلة، برهامي، عبد المقصود، حسان، مصطفى العدوي، كل حويني، كل هؤلاء يربون، والدواعش يقطفون، يأتون عند الحصاد فيأخذون الثمرة. أما الذي يسقيها، أما الذي يزرعها، أما الذي ينميها، أما الذي يجمعها من على المقاهي ومن الشوارع، هم من ذكرت لكم. لكن لجبنهم لم يستطيعوا حصاد زرعهم، فجاء من جرأ على ذلك فأخذ هؤلاء وقاتل بهم. هذه قصة هؤلاء، حزبيون يربون ودواعش يقطفون. أشاعرة وصوفية يحذرون، تارة بعاطفية وتارة بوطنية. ولهذا نقول صارت الطوائف عندنا، طائفة تربي هي حزبية نبرأ إلى الله منها، ونقول هؤلاء خوارج قاعدة، وطائفة تأخذ الثمرة فتحارب، هؤلاء خوارج بالسلاح، وطائفة تحذر بعاطفة وهم صوفية أشعرية، فهذه طائفة ضالة ما عرفوا من ربها ومن نبيها وما دينها، وطائفة واجهت الدواعش بوطنية، وهؤلاء أيضا لا يناقشون فكرا ولا يردون ضالا ولا يقعدون قاعدة، وإنما يعطون لهؤلاء الدواعش طعمة. فإن قالوا وطن رد الدواعش سرقتموه، وإن قالوا وطن رد الدواعش نهبتموه، وإن قالوا وطن قال الدواعش ذاك الذي نقتلكم من أجله حتى يتخلص الناس منكم. فإن جاء السني السلفي يناقش، ناقش بالأصول، ناقش بالنصوص، ناقش بصحيح المنقول وصريح المعقول، يسد عليهم أبوابهم ليموتوا في خنادقهم. فإن رفعوا رأسا بأثر بين ضللهم وانحرافهم ورد عليهم بالعلم والأثر. يناقش السني هؤلاء بمئتي باب، 1-2-3 الى 199 باب عند البخاري فقط، يناقش الدواعش بمئة تسعة وتسعين باب عند البخاري بس فقط، 199 باب. ليس منها قتلتم اطفالنا، يهون عليك هذه الدماء، ما فيها ولا باب من هذه الابواب. فيها كتاب الجهاد باب، انما يقاتل الامام من وراء الامام ويتقى به. فرئيس هذه البلد، اي بلد اسلامي، رئيس اي بلد اسلامي ما يدري النص الذي يحوط حكومته، ما يدري، انما هذا هو النص. الذي يحوط. فلا يناقش هذا الفكر إلا بالنصوص الشرعية، إلا بالمنهج السني. هذا هو الذي يواجه به الدواعش، وهذا الذي لولا بعد فضل الله لصارت الدواعش الأمة. ولهذا لا يقول أن قائل مع وجودكم يا أهل السنة وجدت الدواعش، نقول نعم، ومع وجود الصحابة وجدت الخوارج، لكن لولا الصحابة لكانت الأمة خوارج، ولولا أهل السنة لكانت الأمة دواعش. فأن يفلت الفئام القليلة حتى تصبح قرنا لا أمة، فإن القرن سيقطع. لكن البلية أن تكون الأمة خوارج، وذاك يكون إذا غابت السنة ولن تغيب. إن أعظم الأسلحة في مواجهة الخوارج السنة. ولهذا نظرهم ابن عباس لا بوطنية ولا بعاطفية، إنما نظرهم ابن عباس بأثرية سنية سلفية، فكانت النتيجة أن رجع الألاف المؤلفة. وقاتلهم علي رضي الله عنه لا بالوطنية ولا بالعاطفية، إنما قاتلهم علي بالسنية الأثرية، جمع الصحابة على النصوص أولا، وذكر لهم النصوص وترغيب النبي في قتال الخوارج وصفة ذلك، ثم قاتلهم. هكذا يقاتل الخوارج. نعم.
وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة،
وأما الرجل فلا يحمل على الكتيبة إلى بدنه. نعم. قال
وقسمة الفيء وإقامة الحدود،
هذا فين؟
أصول السنة يا أحمد.
أيوة نعم، أصول السنة. حط العنوان لده، مهم جدا. أصول، هو ده المهم يا أخوان، هو ده المهم، ده الأصول مش العواطف يا أخوان. يا الله يا الله، 29 يا أخواني، فضل الله، فضل الله علينا أخواني، أخوانك فضل الله علينا بكلمة السنة، بكلمة الأصول يا أخواني. ده فضل والله، والله فضل يا أخواني. ها أنا أمشي وراء عبد المقصود فتوى، ولا أمشي وراء برامي بنقل. أصول يا أخواني، يا أبناء الأصول، يا أولاد الأكابر، يا أبناء الدواوين، تحاكمون بها من شئتم على وجه الأرض ولو كان إماما في الأمة، وإذا زلت قدمه قيل زللت. بالأصول، بالأصول، رد تأويل ابن خزيمة في حديث الصورة، بالأصول لم يتابع فلان أو علام، بالأصول نوقش الصديق، بالأصول نوقش عمر، بالأصول نوقش عثمان، نوقش علي، وهم سادات الأمة. بالأصول، 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 لا تسعد أمة إلا بالأصول. أيها الشيخ، رب على الأصول، فإن الأصول لا تزول، وأما الأشخاص فإلى زوال، إلى موات، فإن دفنت دفنت معك كلماتك، لأنها ليست أصولا. أما يوم أن يموت السلفي السني فقد ترك أصولا يقول الناس بعدها آمنا برب الغلام. تلك أصول ربي وربك الله. ثم تأخذ سلام كانت، ثم تقول بسم الله رب الغلام في لقاءك كده، أصل أصل التوحيد رب الغلام. لهذا آمن الناس بالغلام أو برب الغلام، آمنوا برب الغلام. يوم أن يموت الشيخ وقد ترك أصولا، فما مات نما رحل ببدنه لا بأصله. تربية أصول، أصول، أصول السنة. يا الله، كلمة عظيمة، كلمة جميلة، منا جسيمة، منا جثيمة. والله يا إخواني، الواحد وده يطير، شوف في قمر صناعي كده، ويوجه كلماته إلى الأمة كلها، إلى كل البشر. رب على الأصول، كفانا، كفانا يا برهامي، كفانا يا حسان، كفانا يا حويني، كفانا يا قرضاوي، كفانا يا ناس، يا ناس اتقوا الله في الأمة. لكم من يسمعكم بالألاف المؤلفة، بل بالملايين المملينة، المقطع لأحدين، الكلمة لأحدين، يشارك عليها ملايين، وهذه ليست من وضع القبول في الأرض، إنما من وضع الحجة عليكم إذا لقيتم ربكم. ألم أكن أسمعت الأمة لك؟ ألم أمن عليك بهذا؟ فماذا صنعت فيه؟ ماذا صنعت فيه؟ إنما القبول في الأرض منوط بعمارتها بالسنة، بالسنة. ولو لم يقبلك إلا واحد، لأن الواحد هذا هو الناس، هو الناس، جعلها القبول عند الناس. الناس هم أهل الحق ولو كان واحدا، السواد الأعظم هم أهل الحق ولو كان واحدا، الجماعة هم أهل الحق ولو كان واحدا. جعل القبول عند الناس وهو رجل، جعل القبول عند الناس هي امرأة، جعل القبول عند الناس هو رجل وامرأة وعبد وأمة، ورأيت النبي وليس معه أحد. هذه ينبغي على الدعاة إلى الله أن يربوا عليها. الكتاب أبقى من الشيخ، الأصل عمر الأمة، عمر الأمة منذ أن قاله النبي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلى آخر رجل. ولهذا بدأت الأمة مع نبي وختمت، وختمت الأمة مع نبي يرعى ما سبق ويطبق ما مضى بشرعة رسول الله، لا بشرعة جديدة. أمة مباركة مطلعها نبي حصل على يديه التشريع، وآخرها نبي حصل على يديه قطع كل الدجاجلة، وعلى رأسهم أكبر هؤلاء الدجاجلة. مسيح الحق يقتل مسيح الدجل، بل لما رآه ذاب، ذاب لما رآه. أمة مع النبي في مطلعها، وأمة مع النبي فيها. ليس آخر هذه الأمة المهدي، إنما آخر هذه الأمة النبي عيسى بن مريم، ليردك على كل من سبق. ولهذا لا يكون أحد إلا وقد آمن به إذا خرج، لأنه لا يقبل إلا الإسلام، وحينئذ إلا ليؤمنن به قبل موته. هذه الأمة المباركة التي ينبغي أن نربيها على الأصول. سعيد عبد العظيم قاعد في المدينة دلوقتي يصلي في المسجد بخارجيته، برهام جالس في اسكندريته يربي على خارجيته، الحوين جالس في قطر هناك يربي هو وأولاده، هو وأولاده. الحوين ده عنده ستة بنات، ستة أولاد، ستة ربائب، ستة على أي منهج؟ العدو عنده كام؟ يمكن يقارب 30. على منهج من؟ شوفوا أبناء على منهج من؟ أنا ما أقصد أبناء يكون، لا أنا قصدي منهج رب علي. هل رب الأم على أصول؟ فاقد الشيء لا يعطيه، هو فين الأصل عند الحوين؟ فين الأصل عند الحويني؟ ده الحويني ما يعرفش أصل ما جاءت به الرسل. هو توحيد الحاكمية ولا توحيد الألوهية؟ الحويني إلى يومك هذا ما يعرف أصل دعوة الرسل، أخص الخصائص توحيد حاكمية أو توحيد ألوهية. كيف يربي وهو جهل الأصل الأول عند جميع الأنبياء؟ ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إلى يومك هذا ما الأصل الذي جمع عليه حسان الأمة؟ ما هو الأصل يا أخوان؟ ما هو الأصل؟ الآن يحارب القاعدة ويحارب الدواعش دون رجوع عن ثنائه على زعيم القاعدة، إنما وفقه مرحلة كما يقال، إنما هو تلون بحسب المقام وليس إحكاما للأصل. أي أصول نربى على هؤلاء؟ أي أصول؟ يخرج وحيد أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وحيد بالي يقول عندنا عشرات الألوف ينتظرون ساعة الصفر، ولما يسأل بعد ذلك بعد انتكاستهم في المسجد وانك قد قلت ذلك كذا وكذا، فما معنى هذا الكلام؟ فما تقول هذا الكلام؟ قال 0 1 2 3 4 استهزاء. ما احكم اصول هؤلاء؟ فكلمة اصول كلمة عظيمة، كلمة اصول منهج، منهج. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اصل. اقرأ باسم ربك الذي خلق. راجع كلاما ماتعا لابن عبد الوهاب في تفسير آيات من القرآن لتجد كيف الأصل حوته هذه الآيات. ثم الأصل بعد ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ثم الأصل الذي ختم به النبي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو يقرر صلى الله عليه وسلم هذه الأصول تركا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. تربية الشيخ على الأصول، قيمة الألباني في الأصول، قيمة ابن باز في الأصول، قيمة العثيمين في الأصول، قيمة ابن تيمية في الأصول، قيمة ابن عبد الوهاب في الأصول، قيمة أحمد في الأصول. ما أكثر الكلام، وإنما حبكوا الأصول وانطلقوا منها، فمقل ومستكثر، لكن مبناه على أصول. أصول كيف تجاهد، أصول كيف تعامل، أسس السياسة الشرعية، أصول كيف تتعامل مع أعداء الدين، أصول كيف تتعامل مع زوجة، أصول كيف تتعامل مع جيران ومجتمع، أصول كيف تتعامل مع العلم وطلبه، أصول كيف تطلب العلم وعلى يد من تطلب العلم. أصول كل شيء له أصول. وأتوا البيوت من أبوابها. تربية الأمة على هذه الأصول، أصول السنة، أصول السنة. أذكر هذا إسلام البحير الضال المنحرف هذا، وبيناقش أحد هؤلاء الحزبيين أصحاب العضلات على القنوات، يقال له ما أدري إيش شعبان كده، فبما ناقشه وهو بيتكلم عن الثورة وكذا، ناقشه بإيه؟ تتخيلوا إسلام البحير ناقشه بإيه؟ جاب له الإجماعات في تحريم الخروج على السلطة، لا من باب استدلال ولكن من باب نقد المقال، ولف ودار يخصموا بهذا. هذه اجماعات امتكم، هذه اجماعات لما تخالف. لانه لم يتربى على اصول، لم يتربى على اصول. اصول سبحان الله، اصول. وان ضرب ظهرك ظهرك يا سويد، سويد بن غفلة، عمر يقول له: لعلي لا ألقاك بعد عامين. يا الله يا أخوان، شوف الصحابة، شوف الأصول. لعلي لا ألقاك، لحنا بقوانين ولا بدساتير ولا بكذا، نجمع الأمة على الإمام، نجمع الأمة على الإمام، لأن هذا دين، لأن هذا دين، دين مو بقانون، دين. يا سويد بن غفلة، ألا لعل ألقاك بعد عامية، فإذا ولي عليك وال فضربك فاصبر، فحرمك فاصبر، فإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. أصل التعامل مع الحكام والإخوان وضع عمر. أصل يا أخواني، يقول أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغش ولاة. يبقى أصل يا أخوان، إحنا بنتكلم في الأصل عايزين نأكل إيش؟ بنتكلم في الأصل ده عشان امشي عم جنب الحيط؟ بنتكلم على أصل لا يا اخواني ابدا. لو كان الدين ما عليه داعش لبذلنا نفوسنا في ذلك. اسهل شيء حزام داعش. ايه يعني حزام داعش؟ اسهل شيء. اصعب شيء نسف حزام داعش بالعلم والاصول، ذاك لا يطيقه إلا أتباع الرسل. نسف حزام داعش لا يستطيعه إلا أتباع الرسل. لبس حزام داعش لبسه الصبية والصغار والحمقى، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. رأيت الفرق؟ شوف الفرق. نسف حزامهم لا يستطيعه إلا أتباع الرسل، لبس حزامهم يستطيعه الحمقى والصبية والصغار الذين وصفهم النبي فقال: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. قال ابن القيم رحمه الله، قال شيخي ابن القيم على غرار بقى محمد حسان ينتقل ليريده، قال ابن القيم رحمه الله كلاما معناه: والجهاد بتبليغ السامي إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. ذاك الذي لا يطاق يا أخوان. وأعجبتني الكلمة لبعض العلماء أظن الإبراهيمي أو شيء، يقول لو أن الداعي قام فقال للناس أخرجوا تبعوا ملايين، ولكنه لو قال اصبروا لثقل ذلك عليهم. أخرجوا اصبروا، أخرجوا مليونيات، اصبروا طعونات وردود وتخوين وإلى آخر ذلك. يبقى يوم أصعب على الداعية أن يقول أخرجوا ولا أن يقول اصبروا؟ وليه رضا بتاع اصبروا؟ ليه رضا ده بتاجر في المنظفات بس مش على قدر حسان، مش على قدر ترسلان، مش السيزاد ده احنا بنبرس بائع منظفات اهوت بيركب الموتوسيكل بتاعه يروح الاسواق. قول يا ابني اصبروا ليه؟ طاعه، ان هذا موافق للسنه، على هذا السنه، على هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا صعب لكن خروجه سهل، لانه يوافق ايه؟ هوى، يوافق هوى. وده الفرق بين كشك والألباني، وده الفرق بين كشك وابن باز. الأمة تعرف كشك بعوامها يعني أقصد، إنما العوام ما يعرفوش ألباني ولا يعرفوا ابن باز. ده الواحد لسه النهاردة بيترجم اسم الألباني. طبعا ده عز يعني، مش عشان بقى حسان ولا اسمه هذا رسلان يقولك ده، لا يترجم. هو من الألباني ده لسه مات ألباني؟ نقول سمينا ألباني لأنه في عالم كبير اسمه الألباني كذا كذا كذا، لكن سميه كشك محدش يستفسر. قال لا شيخ كشك معروف، لأن فرق بين من يقول أخرجوا وبين من يقول اصبروا، فرق بين من يقول هوى وبين من يقول هدى، فرق بين من يقول أصول وفرق بين من يقول عواطف. فرق كبير يا اخواني. هذا الذي لا يطاق إلا بإعانة الله وتوفيقه وهدايته. ولهذا يا اخواني وجب على أهل السنة استشعار النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، استشعار النعمة. يا الله أنت في خندق السنة لا في خندق دواعش، أنت على قمة جبل لا يدرك مقامك إلا من قال قولك وفعل فعلك، لا في أسفل أرض سابعة تعيش مع هواك. نعمة نعمة. قول يا أحمد حبيبي أصول السنة لإمام السنة.
قال الإمام
يقولون خرجنا على الرحمة كنا بينما كان أهل السنة مش عارف يحفرون إيه بأظافرهم، كنت انت على القنوات بتعمل في الظل. هات يا ابن السنة مشرب دي، كنت انت في القناة على الظل اللي مش عارف ايه والماء الايه والبرد ايه لا يا اخي لا يا رسلان، والله اني لا اعد لقبري لقاءاتي على هذه القنوات، اعدها لقبري. كيف لا اعدها وانا اول كلمة اول برنامج لي اقول مع اصول السنة لامام السنة الامام احمد محمد؟ كيف يا رسلان؟ كيف يا رسلان؟ ده عند ربي والله اراجع محاضرات الإمامة والحاكمية على القناة، أقول الإخوة ليه ما بيفرغوش ينشرون هذا على القناة؟ كيف أتبرأ أنا من أصول السنة؟ كيف أتبرأ أنا من سلم الوصول؟ كيف أتبرأ أنا من البدع لعلي محفوظ؟ كيف أتبرأ؟ كتب السنة والحمد لله نشرت، أتبرأ؟ كنت تحفرون بأظافركم وكنا لا، كنت بتسنى على أحمد ياسين، كنت بتسنى على الشيخ الشعراوي، كنت بتسنى على هذا 1419 سنك على الشعراوي، كنا خلصنا عند ابن باز. آخر سنة سمعته فيها ابن باز، مش آخر سنة التقيت فيها ابن باز، آخر سنة سمعته فيها ابن باز هي السنة اللي كنت أنت تسني على الشعراوي، آخر سنة لابن باز، لأني نزلت ورجعت يا سنة مات الشيخ وأنا في الطريق في القصيم جاءني نعيه عند عودتي. ويعلم الله ان اعظم كنت ارجو ان ارقاه. والله يعلم الله ما عدت الا له بعد فضل الله عز وجل. واصلي في القصيم على الطريق، وكنا الصبح جمعة والشيخ مات الخميس ودفن في الحرم الجمعة، فامام صلى بنا ونعى الطريق، امام صلى بنا ونعى الطريق، فصلى بجزء من صورة السجدة وجزء من صورة الانسان. فنصحته بعد الصلاة وإن السنة كيت وكيت وكيت وكيت، وشيخنا ابن باز بيّن هذا تلفيق، قال الله يرحمه. قلت الشيخ ابن باز مات؟ قال نعم، ودفن اليوم. إيه والله يا أخوان كأنما الدنيا ظلمت، وأنا أقول له هذا أول ما جاءني الخبر. فالحمد لله قناة وضعنا عليها السنة، ولله الحمد، نرجو عند الله عز وجل هذا الأمر. أما شيء جهنا عن أحوالهم أو ما ظهرت إلا بعد هذا، الحمد لله يغفر الله عز وجل، ولا إن شاء الله أرى ذنبا أصلا. ومع ذلك الحمد لله البراء منهم وعلى قناتهم وفي كل مكان. حتى ونفسه يقول عن هذا الرجل ما ترك أحدا إلا تكلم فيه، حتى لو قالوا مش عارف الكلام في بيان ابن سمعان، ولا يستهزئ يعني ويسخر. فالتربية يا أخواني على الأصول مهمة، تربية على الأصول، تربية على الأصول، أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة للإمام أحمد. نعم، ماذا قال؟
قال الإمام أحمد في أصول السنة: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك.
نعم، والغزو ماض إلى يوم مع الإمام، يبقى يلزم الغزو إيه؟ الإمام، الإمام. والغزو ماض إلى يوم القيامة مع الإمام، ولا يمنعنك فجوره برا كان أو فجرا. نعم.
وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم.
طيب تمام، شوف أكمل أحمد. وقسمته،
وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض،
قسمة الفيء إقامة الحدود بعد الجهاد إلى الأئمة، إلى الأئمة، يبقى هذا من صلاحية من؟ الإمام. فكيف لا يشترط الإمام؟ هذا من صلاحيات الإمام، من صلاحيات الإمام. واحد بعت لي مقال طويل كبير إنه ما يلزم هذا، ونقل من هذا التكفيري اسمه حاكم المطيري، رجل يجمع للتكفيرين في هذا العصر أعظم مادة، ويرسل لي متشابه من كلام العلماء، واحنا لم نتربع المتشابه، وعندنا رد والحمد لله، جاء بمستثنيات، مستثنيات، لكن هذا هو المحكم. لماذا لا تنطلقون من الأصول المحكمة؟ لماذا؟ والجهاد، أعدها، والجهاد
والغزو ماض،
والغزو ماض
إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك.
إلى يوم القيامة مع الإمام، ها، البر والفاجر.
وقسمة الفيء،
وقسمة الفيء
وإقامة الحدود،
وإقامة الحدود ونحو ذلك من عقوبات ترك الصلاة، من ترك الزكاة، من نحو ذلك، ها،
إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا
إلى الأئمة، إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم. يبقى الجهاد ماض مع الأئمة إلى يوم القيامة، أصل عظيم في الجهاد، صح ولا يا أخوان؟ صح. يبقى هذا الأصل عندنا، أن هذا الجهاد يكون مع الأئمة. قال النبي في حديث أبو هريرة في الصحيح: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فلما عرفنا أصل الجهاد في الشرع ما خرجنا مع دواعش، ولما عرفنا أصل باب الإمامة فما خرجنا إلى ميدان، ولما عرفنا أصل الطلب فما خرجنا إلى أغمار، وإنما كل أمر له أصله وبابه، والله يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. هذا هو الأصل. أما من لا يدري فإنه يهرف بما لا يعرف،
أصل الجرح والتعديل العدل الورع عدم الكتمان والنصح للأمة. نعم. والحج في الطحوية والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر، مع أولي الأمر. يبقى ما ساعة سنيتيك هاتيك نقل في اشتبايبة هذا المتشابه الذي يتبعونه. نعم نعم نعم، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهم. ها. نعم نعم. خلها بقى دلوقتي يا عم، تنزلناش يا عبد اللطيف من الجهاد، وان كان هذا كله عندنا الحمد لله هو من الجهاد يعني، بس خلها على الايه المستوى هذا. ها لا طبعا طبعا لا 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 لا، الاب ليس له ان يقيم الحد على ابنته الزانيه بحجه مراع، فاذا تعطلت حدود ان يقيم هو الحد. لا، الاب يصر على ابنته، يربي ابنته، يحجزها عن اتيان هذا، يحبسها يحبسها، يعاقبها دون حد، له التعزير ما له الحدود، يحبسها يعاقبها يمنعها يربيها، لكن يقيم الحد عليها ليس له ذلك. نعم. طيب ايه رايكم نكتفي بالوجبة دي النهاردة كده عشان نطلع ايه متحمسين الى السنة مش الى الساحات الداعشية، نكتفي بهذا ونطلع كده متحمسين ايه الى السنة والى الاصول ودراسة الاصول والتفاف حول علماء الاكابر وعدم ضيع الوقت مع الاغمار، شيخ فلان شيخ المربي الذي يربي على ان المحدثين ما اتقنوا قواعد علمهم، على ان المحدثين ما احكموا هذا انما هم حفاظ وليسوا مقعدين. لا يا اخواني، الاصول يا اخواني على يد الاكابر، كن ابن اكابر، كن ابن اصول. مش الدنيا يقولون كده؟ في الدنيا خليك ابن اصول، وفلان هذا ابن اصول، تقدم لابنتك انا موافق حتى لو ما عندوش ولا قرش، ليه؟ يكفيني اصله، صح ولا يا اخوان؟ انما اللي بيجي من لبنان او من حتى لابس لك النظاره السوداء والبدله السوداء والسياره السوداء كل اسود فاسود تمام، ويجي تقدم لبنتك بقى بهرك سياره طولها 7 متر وعرضها مش عارف ايه، خلاص بس اصله ايه؟ مش هتزوجه، انت بتزوج مين؟ ابن الاصول، صح؟ حتى لو جالك كده يكفيني، ابن ناس طيبة، ابن ناس اصول معروفون، ناس دي طيبة طول عمرها، ناس دي اصول. النبي نفسه قال الناس معادن، فاذا كان الناس معادن فالعلماء ايه؟ طبقات، العلماء طبقات طبقات. فلا تضيع وقتك، الوقت لا تسمع فيه هشام يسمع فيه الفوزان، الوقت لا تسمع فيه علان يسمع فيه الالباني، ما تحرم نفسك، ما تحرم نفسك الا لمن لم يجد الماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعلكم من حرج. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.